صلوا على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فالنجاحات الكثيرة اللي بيحققها الإنسان مرة ولا مرة وراها سر معين، وكذلك الإخفاقات الكثيرة، إنسان بيفشل كثير وراها سر معين. أيضا السعادة في الدنيا، واحد سعيد جدا جدا وراها سر معين، والتعاسة كان وراها سر، غالبا نفس السر. حتى الأمراض الدكتور يقول في سر معين هو اللي وصلك للمرض ده، والشفاء من المرض بيكون بسر معين دائما الدكاترة بينصحوا بيه. السر المتكرر معانا في كل حالة من حالاتنا واحنا عايشين في الدنيا في المراحل بتاعتها كلها حتى لحد ما نصل إلى الآخرة، السر ده كان حاجة اسمها النفس. فالنهاردة إن شاء الله رب العالمين يسعدني ويشرفني أن يكون لنا لقاء مع فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور أحمد جلال. أرى أن في حتة متخصص فيها قوي ما شاء الله، ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى، هي حتة التعامل مع النفس، حتة البحث وراء هذا السر والتعامل مع النفس. كان له بفضل الله العديد من الدورات، دورات في فن التعامل مع الذنوب، في فن الطاعات، في فن التعامل مع القلوب، ولا أنسى أبدا دورة المدينة المنورة اللي عملناها بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر كبير جدا جدا في تزكية الناس. دكتور أحمد جلال، زي حضرتك؟
الله يحفظك شانس، الله يحفظك ويبارك فيك رب.
الله يحفظك، سعيد جدا جدا وانا مع حضرتك.
الله يحفظك الله يبارك فيك
رب. والحمد لله الجمهور سعيد بحضرتك، يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
الله يحفظك ويبارك فيكم يا رب.
الله يحفظكم. شيخنا الغالي، عاوزين نتكلم على أهمية النفس. موضوع النفس دي هل درجة مهمة؟ لأن حقيقة بنتعامل معاها، يعني الواحد واخد باله من إيه؟ واخد باله من جسده ومن لبسه ومن مرواحه ومن وجهه، إنما حتة النفس دي قيمتها إيه ودرجتها إيه عندنا؟
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خلونا من البداية نقول إن أغلى حاجة بيملكها الإنسان منا هي نفسه. لا يوجد في الإنسان أو مع الإنسان أو في حياة الإنسان شيء أغنى عنده من النفس. أغلى حاجة وأعظم حاجة مهمة جدا بالنسبة للإنسان النفس دي، اللي عايز بالفعل يشوف واقع حياته، عايز يشوف سعادته في الدنيا أو سعادته في الآخرة، هو يراجع مسألة النفس. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يذكر معنى النفس وما يتعلق بالنفس في أكتر من 268 آية في أكتر من 64 سورة، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا لأهمية النفس. لما كلمة نفس تتكرر في القرآن 268 مرة، إذن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت أنظرنا كلنا، خدوا بالكم من النفس دي. لما ربنا سبحانه وتعالى تكون أوائل الأوامر اللي يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، علشان تكون دي هي بداية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، تكون أوائل الأوامر وثيابك فطهر، ويكون قول جماهير المفسرين إن المراد بثيابك هنا ليس الثياب الظاهرة وإنما المراد بها النفس، علشان يكون من أوائل الأوامر اللي يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النفس، فإحنا لازم نقف، إحنا لازم نقف. ربنا سبحانه وتعالى لما يكرر في القرآن معنى معين أو كلمة معينة، إذا الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار الجميع إلى إن الأمر ده أمر عظيم، ما ينفعش إن الإنسان يغفل عنه. لما النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث يأكد على المعنى ده، يبقى لازم نقف قصاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة، كل خطبة جمعة، كل خطبة نكاح أو زواج، كل خطبة بيخطبها يطلع على المنبر ويقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فهنا سيئات أعمالنا يعني الذنوب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالنبي مقدر قد إيه النفس دي لو أهملت فهيترتب عليها شر، عقوبته أشد من عقوبة الذنب اللي ممكن الإنسان يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نردد الحديث ده أو الأذكار دي، أعوذ بك من ها شر نفسي، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، والرواية الأخرى وشركه أي مصايده. لما النبي هنا يقول لنا أنتوا قدامكم خطرين كبار جدا، من أعظم الأخطار اللي ممكن تقابل الإنسان الشيطان والنفس. فلما النبي يقدم شر النفس أعوذ بك من شر نفسي ها وشر الإيه على الشيطان ده دلالة إن الناس اللي بتظن إن الشيطان هو أعدى أعدائنا لا
العدو الأول
العدو الأول هو النفس مش الشيطان
قبل الشيطان
وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر الإنسان منا لهذه الأحاديث إحنا لازم نقف مع نفسنا واقفة إن الأمر هنا خطر إن النبي كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء يعلمنا الدعاء ده فيقول صلى الله عليه وسلم رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ده معنى إيه؟ ده معنى إن النبي يقول إن الإنسان إذا وكل لنفسه ضل وإذا وكل لنفسه زل وإذا تركه ربه سبحانه وتعالى ضاعت نفسه وضاع حاله وخسر الدنيا وخسر الآخرة لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يأكد لنا على المعاني دي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا على المعاني دي يبقى احنا لازم نقف ان مسألة النفس بالنسبة لنا أمر خطير اللي ينظر في القرآن هيجد ان اكثر من ضل ما ضلش بسبب الشيطان وده يأكد لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامنا مش محتاج تأكيد ولكن اللي يأكد لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعرف ان اكثر الناس اللي ضلت ما ضلتش من الشيطان انما ضلت من جهة النفس ضلت من جهة النفس مثال على ذلك أحد ابني آدم القاتل القاتل ما قتل بسبب وسوسة الشيطان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أنه ما قتل إلا بسبب النفس قال تعالى فطوعت له إيه؟
نفسه
يبقى النفس هنا هي اللي طوعت له هي اللي زللت له هي اللي ادت له مبررات وادت له يعني علشان هو يبقى سهل عليه أنه يعمل إيه أن يقتل أخاه المشكلة هنا كانت النفس أخبة يوسف مع الجريمة العظيمة اللي عملوها ابن عباس بيصور الموطن وهم بيرموا يوسف عليه الصلاة والسلام فبيقول ان يوسف تعلق بالبئر فمن بين من يضربه في وجهه ومن بين من يضرب على يديه ومن بين من يأخذه من شعره ومن بين من يحثو في وجهه التراب علشان يوسف يقع في البئر عليه الصلاة والسلام ويموت الذي سول لهم هذا اللي سول لهم ده اللي سهل عليهم مسألة قتل يوسف أو محاولة اغتيال يوسف وقتل يوسف ما كانش الشيطان كانت النفس وده اللي فهمه يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال إيه
بل سولت
لكم أنفسكم امرأة العزيز أمام الجريمة الكبيرة جريمة الخيانة اللي للأسف أصبحت أذن ليل نهار للأسف بتلطخ بكلمة خيانة فلانة خانت فلانة عرفت على زوجها فلانة كانت بتكلم واحد معرفتيش ده فلانة هذه الجريمة العظمى اللي النفس أصلا تأباها اللي النفس أصلا تكرهها ده حتى البهائم يكرهوا أصلا الخيانة يعني البهائم تكره ده ما يسر لامرأة العزيز أن تخون زوجها مع يوسف إلا النفس ما كانش الشيطان هنا بقى علشان كده لما فضح أمرها أمام ملك مصر قالت إيه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أنا مشكلتي أنا اللي خلاني أقول هيت لك اللي خلاني أقول اللي خلاني أهيئ الأمور وأهيئ الأحوال لارتكاب الفاحشة اللي هيئ لي الأمر إن أنا أطعن في يوسف وأقول ما جزاء من أراد بأهلك سوء اللي يخليني أفضل مستمرة على المعصية وأقول ولئن لم يفعل ما أمره به كل ده كان جاي منين؟ كان جاي من عند النفس
كان جاي من عند,
من عند النفس علشان كده في نهاية القصة في نهاية القصة ربنا بيوضح لينا أدي نفس امرأة العزيز إزاي وسوست لها بإيه وأدي نفس يوسف يعني إزاي يوسف كان ملك نفسه قدام كل موقف من المواقف دي في نهاية القصة ربنا بيقول إيه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قال التفسير بيقول قد آتيتني من الملك قالوا الملك ها هنا مش الملك إنه بقى ملك مصر لا
أيوة.
ولكن الملك هنا أن يملك نفسه إنه قدر يملك نفسه هو اللي بيقود النفس مش النفس اللي بتقوده الزمام في إيده هو مش في إيد النفس علشان كده اللي عايز فعلا ينظر قد إيه الإنسان ما يزكي نفسه هيبقى فين ولما يهمل نفسه هيبقى فين ينظر إلى كلمة السدية وهو يحكي موقف دخول امرأة العزيز على يوسف قالت سبحان الذي جعل العبيد اللي هو يوسف بطاعته ملوكا
سبحان الله
وجعل الملوك هي بمعصيته عبيدة ده باختصار حال الإنسان مع النفس
حال الإنسان مع النفس طيب هنا يعني الحمد لله في مؤشر كويس جدا جدا، هو ان احنا في هذه السلسله المباركه ان شاء الله رب العالمين هنمسك النفس خطوه خطوه ونمشي معاها. حضرتك دلوقتي قلت لنا ان هي الباعث الاساسي في الذنوب، مهم جدا يا جماعه ان احنا نمسك الباعث الاساسي ورا الذنوب، والا الانسان يبقى ماشي في سكه ثانيه، يبقى قاعد بيحارب مجتمع، بيحارب نفسه، بيحارب مش بيحارب نفسه، بيحارب حد تاني، انما العدو بتاعه هو نفسه. يبقى هنا هيتعامل مع نفسه كما لو كانت فرد تاني يا شيخنا.
بالظبط بالظبط. شوف طبيعه النفس ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران. واللي عايز يقف على معنى خطير قوي ومهم قوي، كل فعل نسبه الله عز وجل للشيطان نسبه الله للنفس، على شيء اللي بين دينا احنا المفترض بنتعامل مع مين. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وقال الله عز وجل في شأن النفس ونعلم ما توسوس به نفسه. فزي ما الشيطان بيوسوس لفعل الشر، نفسي بتوسوس لي بفعل الشر. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الشيطان الشيطان سول لهم. قال الله عز وجل في شأن النفس بل سولت لكم أنفسكم أمر. ده يفهمنا إيه؟ إن إحنا بنتعامل مع عدو. إن ما كناش بالفعل هنوقفه عند حده الإنسان منا يقع. عشان كده كان السلف بيتعاملوا مع النفس كده. النفس أنا ونفسي مش شيء واحد، وده مفهوم لازم يقضى عند الكل. كلنا بنتعامل إن أنا ونفسي شيء واحد. لا، أنا ونفسي شيئين، أنا ونفسي كيانين. إن ما كانش أحمد هيقود نفسه بيسلم القيادة للنفس عشان هي اللي تقوده، ده خطر. سيدنا عمر رضي الله عنه بيوضح لنا المفهوم ده. المفهوم إن أنا ونفسي مش حاجة واحدة، أنا ونفسي حاجتين. سيدنا عمر رضي الله عنه كما يحكي أنس، كنت مع عمر رضي الله عنه في طريق ففقدت عمر، فأخذت أبحث عنه فسمعت صوته من وراء جدار لحائط من حيطان الأنصار، يعني بستان من بساتين الأنصار، فإذا به يقول لنفسه بخن بخن يا عمر، بخن بخن يا أمير المؤمنين، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. ده واحد بيكلم مين؟ بيكلم النفس.
هو لوحده بيكلم نفسه.
بيكلم النفس. هو مستشعر إن النفس دي كيان وأنا كيان، ولازم الكيان ده لازم بالفعل تكون دايما الإنسان بيقود. وده سر كلمة عمر رضي الله عنه لما قال حاسبوا إيه؟
أنفسكم
قبل أن تحاسبوا.
يعني
حاسب نفسك
واتكلم معاها. أيوة. وشوفها عملت إيه وعملت كده ليه وهتعملي إيه تاني.
بالضبط. وده اللي لازم هنعرفه إن شاء الله في حلقة كاملة في مسألة المشارطة والمجاهدة والمحاسبة كثلاث أصول أساسية في علاج النفس. في ضمن المحاسبة هي محاسبة النفس، إن أنا بحاسبها. يذكر عن مالك بن دينار رحمة الله عليه أنه كان يقول وقفت مع نفسي ذات يوم بعدما قصرت في طاعة الله عز وجل. أنا نفسي بدأت تقول لي طب رايح شوية، طب عدت مني صلاة فجر والتانية والتالتة، فجبتها قلت لها طب تعالي بقى نتكلم ونتفاهم.
جاب مين؟
نفسه.
جاب نفسه.
فقال يا نفسه لو أن ملك الموت نازل بك الآن، لو ملك الموت نزل دلوقتي تعمل إيه؟ أنا أجيبك يا نفسه، أنا بقى أجاوب. تقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إن هيبقى أمنيتك الأساسية إن أنت ترجع للدنيا علشان تعملي عمل صالح.
نعم.
طب أنت دلوقتي فين؟
في الدنيا.
فقال يا نفسه أنت الآن في الأمنية فأين العمل؟ أنت الآن في الأمنية فأين العمل؟ فأنا نفسي وأنا كيانين. يذكر ابن المبارك رحمة الله عليه أنه لما بيسألوه إيه أعجب حاجة رأيتها في حياتك، قال رأيت رجلا ونحن على مشارف حرب الروم، رجل يقول لنفسي يا نفس ألست صاحبة كذا؟ مش أنت من سنة من السنين لما رفعت راية الجهاد ونادى المنادي يا خيل الله اركبي، تحججت وقلت المال وقلت الأولاد فاستمعت لك فجلست؟ يا نفس ألست صاحبة كذا لما رفع راية الجهاد في سنة كذا وقلت لي طب نقعد علشان نخشى أن نقتل أو الكلام ده؟ والله يا نفس، والله يا نفس لأجاهدنك اليوم قبل أن أجاهد عدوي، والله يا نفس لأقودنك اليوم، أنا النهاردة اللي هقود، والله يا نفس لأرين الله عز وجل منك ما به يرضى عنك.
أنا النهاردة هوريكي
أيوة.
اللي هخلي بيه ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنكي.
فذكرت قول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه
ونهى نفسه
ده هو وإثلاها. لا لا مش هعملك كده، أنت نفسك في كده وعايزة تعملي كده هنهاكي ومش هعملك كده.
هو ده هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. عمر رضي الله عنه لما حصل عام الرمادة وعام الرمادة طبعا للناس اللي يعني ما بتقراش تاريخ، عام الرمادة ده يعني سمي بعام الرمادة لان كل شيء في الارض اتحرق بسبب شدة الحرارة الشديدة، مفيش امطار ومفيش طعام والناس بتموت. فعمر رضي الله عنه في هذا الوقت رغم ان هو امير المؤمنين كانوا يجيبوا له الاكل فيقول طب اذهبوا بالاكل ده لفلان وذهبوا الاكل ده لفلان، وكان في هذا الوقت لا ياكل الا الزيت والخل، فبطنه في يوم من الايام بتقرقر عملت. فهنا الناس اتكلمت طب ناكل طب ناكل، وبخاصة بعدما جاءه أسلم كان عمر رضي الله عنه من ماله ذبح بعيرا، فلما ذبح هذا البعير قال حتة اللحمة دي لفلان ودي لفلان ودي لفلان، فبالليل أسلم بقى جاب الكبدة بتاعت وده أطيب ما في الجمل طبعا، فأعدها طعاما شهيا لعمر وقدمه لعمر. قال ما هذا يا أسلم؟ قال طعام من الناقة التي ذبحت اليوم. قال يا أسلم اذهب بها إلى آل فلان فوالله لم أأتي منذ أسبوع. فبطن عمر بدأت إيه؟
تكركر.
فقال لها قرقري أو لا تقرقري، والله ليس لك إلا الزيت حتى يرفع الله البلاء عن المؤمنين. يبقى إذن الإنسان منا الآن لازم يتعامل مع النفس، مش هي كيان واحد، مش أنا ونفسي كيان واحد، إحنا كيانين. إحنا كيانين، اللي هيقود هو ده اللي بفضل الله. إذا كان الإنسان هو اللي هيقود النفس لطاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن هنا ده إنسان نهى نفسه عن الهوى، هو اللي قاد.
نعم.
فكانت النتيجة داخل الجنة. طيب واللي سلم نفسه للدنيا واللي سلم نفسه لنفسه علشان النفس هي اللي تقود. قال ربنا تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. سمع كلام النفس وآثر الحياة الدنيا، النفس هي اللي قادت. فإن الجحيم
هي المأوى.
جاء بعدها على طول الصورة الثانية، الكيانين إن الإنسان هو اللي قاد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو ده المعنى لازم الناس تفهمه. إحنا أصبحنا كيانين. الكيان الأولاني ده كما قال ابن القيم رحمة الله عليه والنفس تدعو إلى الطغيان والله يدعو إلى مغفرة منه وفضله، وهنا محل البلاء، هنا محل الاختبار. أنا هسلم لنفسي ولا أنا نفسي اللي هتسلم لي؟ علشان كده كل مصلح كل مصلح بمجرد ما يرسله الله سبحانه وتعالى لأمه كرسول أو نبي أو حد من المصلحين، كل مصلح لا يوجه مجهوده ولا طاقته ولا شيء إلا للنفس ابتداء. علشان كده فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أليس لي ملك مصر، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أول حاجة قالها له فقل هل لك إلى أن تزكى. ليه؟ لأن فهم أن المشكلة اللي عند فرعون مش فرعون كاسم أو كجسد، المشكلة عند فرعون في النفس. نفس فرعون كانت نفس بتميل للنفس الربوبية، العلو في الأرض، الكبر، رؤية النفس، هو شايف ده. فكانت النتيجة ان على طول اول حاجة قالها له قال له انا جاي لك علشان ايه؟
تتذكر،
علشان تتذكر. انا عايز ازكي لك نفسك، لو زكيت لك نفسك هتكون النتيجة ان انت هتمشي معايا واحدة واحدة. واقوى ما يدل ان المشكلة كانت عندهم في النفس قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟
انفسهم.
يبقى كانت مشكلة في النفس،
مشكلة في النفس،
يبقى كانت مشكلة حقيقية في النفس. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ده انموذج للمصلح، للرسول النبي المصلح اللي يعلم يقينا ان الامم انما تنهار بسبب تضيع النفس. علشان كده وهو بيبني القواعد بيبني القواعد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا رب ابعث في الامة دي، ارسل في هذه الامة وابعث. وابعث هنا كلمة لها دلالتها ومعانيها. البعث انما يكون من الموت. نفوس الناس دي هتموت، وبعث هذه نفوس مرة ثانية لا يكون إلا بالتزكية. فيا رب أرسل لهم رسولا يحيي لهم أنفسهم، يحيي لهم الناس اللي ماتت من سنوات طويلة وربنا من على المؤمنين فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟
ويزكيهم
قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة.
نعم.
قبل الكتاب والحكمة تكون فيه تزكية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
بخصوص التزكية الناس بتتعامل مع النفس أنا كويس أنا ماشي الحال أنا يعني خلاص طيب إن شاء الله هبقى حاسب نفسي نويت خلاص إن أنا أبدأ صلاة من بكرة إن شاء الله أو إن أنا الذنب ده هو بس اشتنسى شوية وهسيبه وكده. طب التزكية يا شيخنا ده منهج وأصول وقواعد ولا أمور اجتهادية؟
أبدا التزكية عبارة عن أمرين.
أنا عاوز أطمن الجمهور اللي معانا علشان في خلال الدورة دي بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا هنحصل على إيه. فالنقطة اللي أنا عاوز أركزها جدا جدا دلوقتي هل في قواعد وأصول للتزكية؟ هل أنا ما أظل في الدورة دي إن شاء الله رب العالمين وحافظ على اللقاء ده لمدة شهرين ثلاثة وأخذت الكورس كامل هل هنا في قواعد أحصل عليها في التزكية؟
طبعا طبعا علمائنا وضعوا لكل شيء قواعد واحنا لينا مجهودات جبارة في مسألة التزكية. علماءنا لهم مجهودات جبارة في مسألة التزكية وأنا والله لما بشوف المناهج الغربية بقول سبحان الله هذه بضاعتنا دي بضاعتنا احنا
بنتهج دلوقتي
سبحان الله
سواء تنمية بشرية أو سواء حاجة ثانية أو دورات
وده غلط. شوف يا باشمهندس علي أنا عايز أقول من البداية إن نفسي دي غالية علي قوي ما ينفعش إن أنا أجرب فيها ما ينفعش إن أنا أجرب. احنا ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا منهج تزكوي تربوي عجيب جاي من عند ربنا. المنهج ده بيتميز واحد بالربانية حاجة جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. أوروبا الآن على القدر اللي هم وصلوا فيه للبرامج التربوية والبرامج السلوكية والبرامج المتعلقة بالروح إلى الآن أعلى نسبة انتحار في أوروبا لأن هم لسه النفس ما خدتش اللي هي عايزاه.
يبقى النفس متدمرة.
النفس يقينا هناك لسه ما وصلتش اللي هي عايزاه لأن التزكية مبناها الأساسي أنا هقوله ما تكذبش وهقوله خليك مش عارف إيه وإيه بس لسه ما قلتلهوش أنت عندك ركعتين في قيام الليل لسه ما قلتلهوش أنت عندك قراءة قرآن وذكر لله عز وجل لسه ما قلتلهوش في صيام وطاعة وعبادة وقرب من الله لسه ما عرفتهوش حاجة اسمها ربنا تخاف منه حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى تحبها من كل قلبك. هو ما خدش ده لسه هو لسه ما خدش ده. أنا ديته جزء من التربية ما ديتهوش كل التربية. أنا ضحكت عليه وقلت له التربية إنك هتقعد على شط البحر وتعمل كده وتاخد نفسك بصورة كبيرة كده وتبدأ تطلعها واحدة واحدة لا مش هو ده منهج التزكية ابدا.
ايوه منهج التزكية عندنا
تاني خالص وضع تاني خالص.
ايوه
منهج التزكية عندنا كمسلمين مبناه على اصلين.
نعم.
وده اصل كلمة تزكية. اصل كلمة تزكية مبناها على اصلين. التزكية بمعنى النمو النماء عشان كده الزكاة سميت بالنماء لانها تنمي المال تزوده.
نعم.
فاحنا هننمي هنزود جوه الانسان الخير اللي جواه. كل انسان منا فيه خير وضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد إني خلقت عبادي حنفاء. أصل التزكية موجود في نفوسنا كلنا
في الفطرة.
ما من مولود يولد إلا على الفطرة ويولد على الفطرة.
نعم.
فإحنا كلنا والله العظيم أكثر إنسان على وجه الأرض فسادا هو من جواه في خير هو من جواه في خير الفطرة اللي ربنا فطروا عليها. فالتزكية احنا بنقوله احنا هننمي جواك الخير. عمر رضي الله عنه يمكن كان من اصعب المشركين على النبي والصحابة ولكن التزكية اللي النبي قام بها مع عمر قدر يخلي الخير اللي جوه عمر يطلع خير في الحق. القوة والشدة اللي كانت موجودة عند عمر تبقى في الحق. ما زلنا اذلة منذ ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر.
نعم
صح؟ يبقى القوة اللي كانت جواه النبي نماها. الخير اللي كان جواه النبي صلى الله عليه وسلم نماه. الأمر الثاني الهدم. ومعنى الهدم هنا إن أنا ههدم في الإنسان سلوكيات مرفوضة لا يحبها الله ولا يرتضيها. إحنا مشكلتنا الأساسية إن إحنا روحنا ورا مناهج غربية للأسف فضلت تقول لك إيه الثقة في النفس الثقة في النفس الثقة في النفس. إحنا ما عندناش في ديننا حاجة اسمها الثقة في النفس. أنا عندي في ديني حاجة اسمها حسن الظن في الرب. أنا حسن الظن بربنا.
نعم ثقة في ربي.
أنا عندي في ديني حاجة اسمها بتقول لا تكلني إلى نفسي. هو بيقول لك لا نفسك هي الصح.
أيوة.
المناهج التزكوية الغربية هي بتقول له أنا هديك شوية تأملات وشوية يوجا وفي نفس الوقت سيباه والعياذ بالله يمارس الفاحشة ويشرب الخمور ويفعل المعاصي والحاجات دي بتقتل في النفس ليل نهار. فاحنا عايزين المنهج التزكوي اللي قام عليه مئات من العلماء الإمام ابن مسكوي رحمة الله عليه له كتاب اسمه تهذيب الأعراق وتهذيب الأخلاق، كتاب هو من أعظم الكتب اللي اتكلمت على النفس. أبو زيد البلخي رحمة الله عليه إمام من الأئمة الكبار له كتاب عظيم في مسألة النفس وإزاي نعالج النفس. كتب الإمام الحكيم الترمذي كتابه له كتاب ماتع اسمه أدب النفس، كتاب كتب ابن القيم، كتب ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. الإمام أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب اسمه أدب النفس، حاجة كده لما بتقرأها تحس أن أنت بتخرج من هذا الكون لكون آخر جدا. ليه العلماء وضعوا ده؟ لأن هم علموا يقينا قد إيه النفس مهمة. يا باشمهندس علي، النفس دي يوم ما بتفسد والإنسان بيهملها المجتمع كله هيسقط. اللي احنا شايفينه الآن في مجتمعنا من سقوط في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل، ده راجع للنفس. أنا وانا رايح المرور أجدد الرخصة وهو بيقول لي ادفع عشان شخل عشان تعدي، ده واحد نفسه من البداية. المشكلة مش في الرشوة اللي خدها، المشكلة الأساسية إن ده نفسه في تحليلها عند علماء النفس المسلمين إن دي نفس بهيمية. النفس البهيمية اللي هي بتميل للأكل للشرب للدنيا حتى ولو من حرام، بس أهم حاجة تبقى إيه؟ تاكل وتشرب ويبقى معاها فلوس. طيب
احنا ذكرنا دلوقتي نوعين من النفس، حضرتك وانت بتتكلم سمعت النفس الربوبية ودلوقتي النفس البهيمية، لسه في أصناف أكثر؟
طبعا. شوف تعالى ناخدها ونربطها بالأمر ده اللي هنقول للناس قد إيه النفس مهمة علشان نقول أدي أصناف الناس من خلال القرآن. في عندي نفس بهيمية. النفس البهيمية دي هي النفس اللي هي بتميل للأكل وللشرب وللشهوات. النفس دي يوم بتسيطر على إنسان بتفسده، زي قوم لوط دي نفسهم كانت نفس بهيمية، وشوف النفس البهيمية لما سيطرت عليهم إيه اللي حصل. اللي حصل فاجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مساومة عند ربك.
من الاسم كده صاحب النفس دي هيبقى أقرب من كل حيوان،
أقرب ما يكون لحيوان وده اللي ربنا ذكره برضو في القرآن في مثال بلعام بن بعراء العالم.
نعم
عالم من علماء يهود لما تعرض عليه فلوس مقابل أنه يسيب العلم ويسيب الدين ويسيب الأسماء ويسيب الآيات اللي عارفها، كانت النتيجة إنه ساب. علشان إيه؟ علشان الفلوس.
أيوه.
علشان الدنيا. قال الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه
يلهث.
النفس البهيمية اللي بتميل دايما للراحة للكسل لعدم العمل، اللي بتميل دايما
ربنا قال عليهم إنهم إلا كالأنعام
بل هم أضل، وذكرهم ربنا عز وجل في حال علماء اليهود أيضا.
نعم.
لما علموا ولم يعملوا، عندهم كسل مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يصلي، مش عايزين يذكر ربنا، مش عايزين يبلغ العلم. فقال الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. فدي نفس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، هي النفس البهمية اللي بتميل دايما لده. في نفس تانية اللي هي
معلش يا شيخنا
تفضل،
هل يعني إن شاء الله تتوقع ونتوقع بإذن الله رب العالمين إن ممكن لو واحد عنده هذه العيوب، لأن التعبير صعب جدا وإن الإنسان يحس إنه عنده حاجة بهيمية وحاجة حيوانية، دي أمر صعب جدا جدا، هل من ممكن إن شاء الله رب العالمين إن خلال هذه الحلقات نفرد حلقة أو اثنين للتخلص من هذه؟
إحنا كل نوع من أنواع النفس
أيوة
تحتي صفات. إحنا هنقف مع كل صف حلقة،
مش مع كل صف حلقة.
ليه؟ لأن الهدف الأساسي اللي احنا بنعمله ده بنسميها الفرشة.
أيوة.
المقدمة.
ماشي.
إنما احنا هنقف بعد كده مع كل سمة.
مع كل صفة. لأن في ناس قاعدة دلوقتي وبدأت تقلق تقول إيه ده، لأ ده أنا فعلا أنا بحب الفلوس أو أنا بحب شهوة معينة أو عندي
الصحابة قبل إسلامهم كلهم كانوا كده على الصفات دي. يعني انت لو قلت لي صفة عمر رضي الله عنه قبل الإسلام إيه؟ هقول لك صفة عمر قبل الإسلام صفة السبعية. ودي نوع من انواع النفس
الثالثه،
النفس السبعيه اللي هي بتميل دايما للضرب. انت عارف زمان كده وانت في المدينه الجامعيه وانت نايم، فكان في واحد كده وسط الاوض كده هو متخصص ازاي يؤذي ده ويؤذي ده، فيجي مثلا يحط لك القرطاس بين صوابع رجلك كده ويولع فيها النار وانت تقوم مخضوض، فالناس كلها تقوم ايه؟
ضحكه.
ضحكه. هو النفس اللي بتميل دايما للاذى، النفس دايما. عارف كان زمان معانا في الجامعه كده واحد كان كل ما الدكتور يسالك سؤال وانت تجاوب يبقى من جواه هيموت. النفس السبعية هي النفس اللي تميل دايما للحقد للبغضاء. لما فتحوا تطبيق صراحة على الفيسبوك كان من العجائب ان واحدة بتقول انصحوني، فواحدة قالت لها انا نفسي ربنا يبتليك بسرطان يقطع في جسمك وعربية تضرب مش عارف في مين، كل ده علشان اتزوج زوجك، انت خدتي واحد انت ما تستاهلوش. هذه النفس اللي هي والعياذ بالله تكره ان يكون في ايدك حاجة كويسة حتى ولو كانت بسيطة. هذه نفس السبعية اللي بتميل دايما لأذى الناس،
مع العلم ان ما فيش اي ضرر وقع عليه
خالص،
او يعني ايه،
هي دي طبيعه جوه في النفس.
اما تزول مني انت هتكسب ايه
بالظبط؟
طبيعه نفس. يبقى اذا الحسد نفسه، الحسد والغل والحقد
ده كله ماشي
بالنفسيه.
طبعا
مشاكل
نفسية. مشكله متعلقه بالنفس، المشكله متعلقه بالنفس. فلك ان تتخيل ان الانسان اذا ما كانش واخد باله من الطبيعه بتاعه نفسه قد ايه يضيع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن النفس السبعية اللي هي من صفاتها الحسد، اللي دايما بتحسد، اخوة يوسف حاولوا يقتلوه عشان الحسد.
نعم
صح كده. الحسد ده، وده بيزيد برضو احنا عمالين ندور في فلك اهمية التعامل مع النفس واهمية فقه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابي داود باسناد حسن، قال الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب.
نعم.
تخيل واحد فيهم الان سلم لنفسه مساله الحسد، انه كاره ده علشان لابس تيشيرت جديد، وكاره ده علشان بيعمل عمل كويس، وكاره ده علشان معاه تليفون كويس، وكاره ده علشان متفوق عنه شويه. النفس دي اذا لم تهذب بتكون نتيجه ان السمه الموجوده في النفس اللي هي الحسد دي تحبط كل العمل، تحبط كل العمل.
وانا خايف عليها من حاجه، هتهذب مش هتدخل الجنه الا ما تهذب.
ودي نقطة خطيرة جدا يا باشمهندس علي.
أيوة.
ان احنا لازم نفهم ان من اعظم الامور اللي بتوضح لينا اهمية النفس انه لا نجاة ولا سعادة للعبد في الاخرة الا بتهذيب هذه النفس.
في الاخرة مش في الدنيا، يعني في الدنيا هبقى طيب والناس هتحترمني وانا هحترم الناس وكده، ده ظاهر في الدنيا وهعيش في سعادة والدنيا هتبقى يعني هادية معايا. فدي دي مميزات الدنيا ومتعة الدنيا. انما في الاخرة،
في الاخرة توقف السعادة والشقاء على النفس. تعالى واحنا بنموت، سعادة الإنسان وشقاء الإنسان عند الموت متوقف على النفس،
على النفس،
على النفس. قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك،
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالخطاب للنفس.
نعم.
قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة أتته ملائكة، وفي الحديث فتقول الملائكة للإنسان اللي هذب نفسه اللي طيب نفسه،
نعم،
أيتها النفس الطيبة.
الخطاب مع النفس،
كانت في الجسد الطيب، الخطاب في النفس،
في النفس.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين.
نعم.
طيب النفس، ما هم كانوا يقولوا أيتها النفس الطيبة،
الطيبة. نعم.
وده فهم القرآن بالسنة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، الملائكة تقول لهم سلام عليكم،
عشان نفسهم طيبة،
دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويوم القيامة تقول لهم الملائكة نفس الكلمة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انتوا خليتوا نفسكم في الدنيا كانت نفس طيبة، كانت نفس صالحة. أما الفريق الآخر قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، فين أعمالكم الصالحة، فين تهذيبكم لنفسكم، فين إصلاحكم لهذه النفس، فين تزكية هذه النفس. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ودي حلقة كاملة هناخدها إن شاء الله، حلقة متعلقة بمبررات النفس لفعل الطاعة أو لفعل المعصية أو التكاسل عن الطاعة. حلقة كاملة، النفس لها مبررات،
هي فعلا بتقنع،
هتقنعك،
بتقنع. أيوة.
إزاي أعرف بالفعل الأمر ده
آخر مرة؟ طب الحتة دي بس، طب هجربه،
طب ريح شوية ونقوم لصلاة الفجر، أصل هو بين الأذان والإقامة نص ساعة، فريح شوية. النفس لها مبررات،
لازم ندرسها يا شيخ
طبعا
عشان نعرف نتعامل معاها، والا هنخدع بيها.
الامام الغزالي رحمه الله عليه في كتاب الماتع منهاج العابدين جعل فصل كامل ازاي يفرق الانسان ما بين وسوسه الشيطان ووسوسه النفس، وازاي يتعامل مع وسوسه النفس. مبررات النفس دي هعمل فيها ايه؟ ارجع تاني واقول، قال تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. فالنفس قعدت تقول لهم ايه؟ انتوا كويسين كده، اصل انتوا مستضعفين، اصل انتوا مش هتقدروا تهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له الملائكة قالوا أولم تكو أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طب أرض ربنا كانت واسعة، ما هاجرتوش ليه؟
يعني كان قادر على العمل،
كان
قادر على الحركة، بس ولكن نفسه كسلته.
فتخيل الآن ربنا بيقول تتوفاهم الملائكة إيه؟
ظالمي
ظالمي إيه؟
أنفسهم،
ظلموا نفسهم. هنا المشكله. هنا المشكله. فكانت النتيجه ان
شيخنا اللي بيطوع نفسه بيظلمها.
طبعا طبعا.
يعني انت النهارده مجاهده النفس ومقاومه النفس ده حرصا عليها.
طبعا. قال تعالى وما ظلمناهم
ولكن
كانوا ايه؟
انفسهم.
هو ظلم نفسه. ظلم نفسه. يوم القيامة كل شيء متوقف من سعادة أو عذاب متوقف عن نفس. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس ما كسبت أو بما كسبت. قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس
كلام كله مع النفس
ما عملت من خير محضر. البدن تراب خلاص.
البدن تراب.
إنما المشكلة الحقيقية الآن في النفس. يوم القيامة اللي بيدخل الجنة يختلف تماما عن بيدخل النار. اللي دخل النار ده ما دخل النار الا بسبب عيوب كانت موجوده في النفس. وربنا يقول ما حدش يخش الجنه كان فيه مشكله في نفسه. قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. كان زمان في الدنيا متكبر. فكانت النتيجه ما عالجش النفس في الحته دي.
ايوه.
فكانت النتيجه المباشره ان يوم القيامه ما يخشش الجنه دلوقتي. طب يعني حتى لو مسلم لا خش النار الاول تنقى وتهذب وبعد كده تخش الجنه. فهو الطريق سهل. هذب نفسك في الدنيا. ما هو كده كده هيحصل تهذيب.
ايوه
كده كده هتحصل تنقيه.
تهذيب وتنقيه.
يبقى التهذيب والتنقيه لما يكون هنا دلوقتي افضل بكتير جدا. لان التهذيب الاخر ما حدش هيتحمله. والله العظيم
ربنا يحفظنا.
تهذيب الاخر ما حدش هيتحمله.
ايوه.
تنقيه الاخر ما حدش هيتحمله.
فنلحق من دلوقتي.
الإنسان يلحق من دلوقتي. الطيب اللي هي بنسميها بقى طيب النفس أو تزكية النفس أو تقويم النفس أو كما سماها الحكيم الترمذي رحمة الله عليه رياضة النفس في الدنيا أسهل. وأنا عايز أقول لبشمهندس علي إن الأمر يوم ما بعمل كده ودي من أهمية إصلاح النفس.
أيوة.
أنا يوم ما بعمل كده أنا بغير شكل الأرض وأنا مش واخد بالي.
الأرض.
الأرض.
فعلا كنت أكلم حضرتك في حاجة والله إن النظر لحال المجتمع يعني في انتشار للذنوب. التبرج مثلا عند بعض البنات زاد جدا عن حد. الخيانات زي ما حضرتك بتقول زادت واصبحت كمان بتنتشر وبتظهر اكتر. يعني مش ما عادتش في الستر او في الدرع او في حاجه زي كده. فحقيقه هل الموضوع ده ممكن يكون سبب ان شاء الله في صلاح المجتمع؟ انت بتكلمي على صلاح ايه الفرد وصلاح نفسي. طب انا فعلا انا عن نفسي كعالي والله انا دايما اقعد انظر للمجتمع واتطرق له المجتمع ده ينصلح ازاي.
طيب انا عايز اقول موقف يعني بيذكره علماء السلوك المعاصرين ودي من الحاجات الكويسه ممكن ناخدها منهم. الحكيم حب من البدايه علم ابنه ان هلاك المجتمعات بفساد الفرد مش بفساد المجتمع كله. الاول الفرد الاول بيفسد بعد كده المجتمع بيفسد تنزل عقوبه على المجتمع. قوم شعيب كانت نفوسهم نفوس مادية بحتة اللي هي النفس البهيمية. فلما كل واحد منهم بدأ يعمل معصية بدأ يطفف في المكيال ويطفف في المزال ودي النفس البهيمية اللي هي بتميل دايما للحرص للجشع للمال والكلام ده. فكل واحد منهم بدأ يقلد التاني فانتشر الذنب فنزلت العقوبة. أصحاب السبت يعني السمك قدامنا هو بس في يوم ربنا سبحانه وتعالى حرمه. النفس البهيمية طلعت بقى ايه مبررات وطلعت
حلول.
فكانت النتيجة احنا عملنا سمعنا ورا النفس. كانت النتيجة فرض بدأ كما قال ابن عباس اثنين ثلاثة المجتمع نزلت عليه العقوبة. زي ما المجتمع بتنزل عليه العقوبة بدءا من فرض اصلاح المجتمع بيبدأ من اصلاح الفرض. الحكيم في يوم من الايام حب يعلم ابنه انه يوم ما يصلح من نفسه هو في الحقيقه بيصلح في الارض.
بيصلح من الارض كلها.
عمل له الصوره دي. حط له صورته. وقال له يا ابني انت يوم ما بتصلح بنفسك انت في الحقيقه مش بتصلح في الصوره. انت في الحقيقه الغايب عنك انك بتصلح
الارض كلها.
الارض كلها. عمل معاه كده بالظبط. قال له يا ابني صلح لي شكل الارض. بعد ما قطع طبعا كذا ورقه طبعا قال له صلح شكل الارض. فالولد مش عارف ترتيب القارات ايه
اكيد.
بس الولد لما حب يصلح شكل الارض عمل ايه؟ هو قلب الورقه كده وبدا يقول دي هنا لان انا عارف شكل كويس ودي كده كده ودي كده. هو هنا الولد بيعمل ايه؟
هو عارف نفسه كويس
صلح في نفسه.
يصلح في نفسه
في الحقيقة. يوم ما صلح في نفسه هو كان في الحقيقة بيعمل ايه؟ هو بيصلح في شكل الأرض.
جميل.
اللي أنا عايز أقول عليه في سلسلتنا أنا مش هنظر لأي حد حواليا. أنا هبدأ أنا الأول.
أشتغل على نفسي.
هبدأ أنا الأول. صفات النفس اللي اتكلمنا عن بعضها دلوقتي وهيأتي التفصيل في حلقة كاملة عن صفات النفس وطبعها وليه بتختلف وتقسيمات العلماء للنفس. احنا يعني بعض العلماء قسم النفس على حسب ما احنا ذكرت الان زي الغزالي وابن القيم رحمه الله عليهما. في علماء اخرين زي ابن مسكويه قسم النفس باعتبار طباع المعادن اللي في الارض وقال ان ده اوفق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
قال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من الارض.
نعم.
فكان منهم السهل والحزن والابيض والاسود والاحمر. فابن مسكويه رحمة الله عليه لما جي يقسم الناس وده فعل ابن زروق رحمة الله عليه أحد المالكية قال أنا هقسم طباع النفس على حسب الأرض. ففي ناس تلاقيها معدنها زي الذهب.
أيوة الناس ومعادن.
خدت بالك؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خد معدن زي الذهب ده يقول لك إنسان نقي. ودي الشخصية اللي تقابل عند كلام الغزالي رحمة الله عليه النفس الملائكية. هدف الاساسي للبرنامج ان احنا نوصل كلنا انا اولكم طبعا نوصل كلنا للنفس الملائكيه. النفس اللي هي بتحب ربنا وبتحب طاعه ربنا وعندها نفره غير طبيعيه من الذنب. هي بتبعد مش بتحب الذنب او لا 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 ده هي بتنفر اصلا منه. اللي احنا عايزين نوصل له من خلال السلسله
واحد فعلا يا شيخ نقول ايه انا ما عملش كده مش انا ما اقدرش اكون في الموقف ده ولا في المكان ده.
ودي النفس الملائكيه ودي النفس الملائكيه دي اللي احنا عايزين نوصلها. ده هدف السلسله. هدف السلسله ان انا ممكن يعني اغير نفسي. ايوه انت ممكن تغير نفسك. اللي ينظر للتاريخ ايوه ممكن نغير نفسنا. ودي الجزئيه المهمه جدا عايزين برضو عايز ااكد عليها من اهميه اصلاح النفس انه لا يصلح لخلافه الارض الا من زكى نفسه. لا يصلح لخلافه الله في ارضه الا من زكى نفسه. كلام الراغب رحمه الله عليه او ابن اصفهان رحمه الله عليه.
نعم.
اللي ينظر للتاريخ هيجد بالفعل ان الامه مرت بمراحل كانت سيئه جدا اسوأ من اللي احنا فيها الان. اسوأ من اللي احنا فيها الان من انتشار الفجور والمعاصي والاثام والبعد عن الله. ومع ذلك بدا كل المصلحون في هذا الوقت ان هم ما يدوروش احنا نجهز جيش قوي. لا احنا عايزين نهذب الانفس الاول والنفس دي لما تتهذب كل حاجه تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يؤصل لأمة قوية بدأ ابتداء بإيه؟ بتهذيب نفوس الصحابة. لما حصلت الحروب الصليبية بدأ صلاح الدين في هذا الوقت أنه ينشئ المدارس في كل مكان. مدارس لإيه؟ لتهذيب النفس.
لتهذيب النفس
ويدور إيه الأماكن الناس بتحبها. قبل الإمام الشافعي أنا أعمل له مدرسة هنا. مسجد الحسين أنا أعمل لهم هنا. ده المعنى المهم. فبدأ يعمل المدارس الإصلاحية اللي بها يصلح الامام الغزالي رحمه الله عليه. طبعا كان معاصر للحروب الصليبيه. عمل مشروع اسمه مشروع ايه؟ اسمه مشروع تهذيب النفس واحياء علوم الدين في نفوس الناس. احياء علوم الدين في نفوس الناس.
نعم.
انا شايف ان علشان كده في كتاب احياء علوم الدين ما اتكلمش على الجهاد. اتكلم على الصلاه والصيام والذكر والحج ما اتكلمش على الجهاد. قال انا يوم ما هبدا اصلح ده هتكون النتيجه ان انا بعد جيش قوي. هو ونفس الكلام عمله قطز لما استعان اولا بالعز بن عبد السلام. هنصلح الناس نصلح النفوس نهذب النفوس. يوم ما نصلح النفوس هنا احنا مستعدين لان نكون خلفاء لله سبحانه وتعالى في ارضه. من غير ذلك الامه كل يوم بيضرب عليها تيه. فارق كبير. ونختم بالجزئيه دي في الامر ده. ملك فرنسا لما حب يغزو الاندلس كانوا هم في هذا الوقت خلفاء الله في ارضه علما وعملا وطاعه وقربا من الله. فين الشباب؟ الشباب في المساجد. فين الشباب في حلقات العلم؟ فين الشباب في حلقات تحفيظ القران؟ ما نقدرش نعمل لهم حاجه. طيب ولما انتشرت المعاصي وانتشر الفساد وبدات الاندلس كملوك بيقطعوا في بعض وقسموا البلد الاندلس كلها لقطع عشان النفوس البهيميه اللي كل واحد عايز ياخد حته. وبعد كده الشباب نفوسهم تحولت لنفوس شهوانية بتدور على الشهوات في أي حتة. وبعد كده فرغت المساجد من أهلها وفرغت دور العلم من العلماء والمعلمين. كانت النتيجة لو استسأل دلوقتي نخش نجتاح الأندلس لا يستحق في هذا الوقت أن يكون خلفاء لله عز وجل في أرض. لا يستحق طبعا لا يستحق أن يكون خليفة لله في أرض إلا من زكى نفسه. بصوا سبحان الله كل دولة كتب الله لها الصيت الواسع في الدنيا. أنا مش بتكلم عن الفرد اهو. أنا بقول إن قيام الأمم وسقوط الأمم قيام حضارات وسقوط حضارات إنما يأتي من باب النفس. على قدر ما هذه النفس يسعى أهلها في تزكيتها تقوم لهم الخلافة في الأرض، وعلى قدر ما هؤلاء بيضيعوا النفس ويهيلوا هذه النفس على قدر ما يعني يكتب عليهم الذل والصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى
يا رب العالمين. طب شيخنا بعد إذن حضرتك، في دايما بتكون في شبهة في الموضوع بتاع ما نتكلم على النفس، ان انا النهارده طالب الجامعه او الفتاه الجامعيه او حد بيشتغل وبيروح ويجي وكده، وانت حضرتك هتتكلم على النفس يبدا يخاف ويبدا يقلق، لا عشان انا يعني هحارب نفسي لحد ايه وهقهر نفسي ازاي، انا عاوز اتمتع، انا عاوز اعيش كويس، هل هنا دائما في ضغط وقهر للنفس فيديني نتائج سلبيه؟
خلينا نقول الاجابه على السؤال ده من وجهين. الوجه الاول انه لا سعاده للنفس ولا طمانينه لها ولا فرحة لها إلا بتهذيبها. السعادة اللي انت بتدور عليها مش هتلاقيها إلا في طاعة ربنا، إلا بعد ما تزكي نفسك. ومجرد ما هتزكي نفسك انت هتبقى سعيد. الأمر الثاني إن منهج التزكية عندنا في الإسلام منهج عظيم جدا. كلنا بنظن إن منهج تزكية النفس ده إن أنا رايح بقى في حتة إيه، إن أنا أقهر نفسي وادوس على نفسي ويا نفس انا مش هاكلك ولا هشربك وانا هحرق صابعي علشان مش عارف عمل ايه وهفقع عيني علشان انا عملت ايه وهقطع هدومي وهبقى مبهدل. هذا ليس منهج الاسلام.
الله،
هذا ليس منهج الاسلام. ويوم ما فكر عبد الله بن عمرو بن العاص انه يعمل كده، انه يقهر نفسه بقى، انه يصوم على طول ويصلي على طول ويترك اهله ويترك نفسه ويهمل في النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا هو منهج الاسلام. ويوم ما ثلاثة من الصحابة راحوا للنبي قالوا احنا بنصوم النهار ولا نفطر ونقوم الليل ولا ننام ولا نتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني. وصلت كده؟ فالمنهج ده من البداية مذموم في الدين. في منهج تاني عكسه بقى، ان انا ايه بقى، امشي مع بنات واشرب مش عارف ايه واعمل ايه واعمل كذا وساب لنفسه كل حاجة. ده مذموم وده مذموم، ده غلط وده غلط.
اللي في النص النبي صلى الله عليه وسلم،
ايوه، اللي في النص بقى ايه،
كان في تعامله مع نفسه،
بنسمع انه بيقوم ليل حتى طوار مقدماه، وفي نفس الوقت نسمع كان احب اللحم الى رسول الله الذراع، نسمع انه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وفي نفس الوقت نسمع كان احب الشراب الى رسول الله الحلو البارد، نسمع كان اجود الناس وكان اجود من الريح المرسله، وفي نفس الوقت نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس حله حمراء لم يرى احسن منها.
ده احسن واحد يلبس في الدنيا
برندات كلها.
اللهم صل وسلم،
متخيل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعطي للنفس حقها وبيعطي للبدن حقه. كان صلى الله عليه وسلم بيدينا منهج عجيب عجيب. تقول عائشة ما قام النبي ليلة حتى أصبح، ما عملش كده أبدا
صلى الله عليه وسلم،
كان ينام أحيانا ويقوم أحيانا، الأيام يصلي رجلي وجعاء أنا هقعد ما عنديش مشكلة خالص، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. منهج عجيب
صلى الله
عليه عجيب وسلم. في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان بيذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره في المجلس الواحد 100 مرة، في نفس الوقت قاعد مع الصحابة بيضحك معاهم ويهزر معاهم ويلاعبهم ويمزحهم، في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الأذكار وإحياء القلب بالذكر، في الوقت اللي السلام كان بيصارع فيه أبو ركانة وبيلعبه، في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجل كان لا يصرع يروح النبي ياخده ويلعب معاه ويصرعه ويقلبه. العجيب ان الصحابة ايضا فهموا هذا المنهج. شوف كان ابن عمر يقول كان الصحابة رضي الله عنهم شوف يترامون بالبطيخ، يأكل البطيخ ويرموا بعض بالقشر،
فيه زهرة هو حاجة جميلة،
وعند المواقف كانوا هم الرجال.
خلاص بقى،
ايوه. يبقى اذا ان انا اظن ان منهج، انا بقول احنا هنزكي نفسنا، ان انا بقى انا هقول لك امشي مقطع، لا والله لا
الحمد لله،
ولكن التزكيه احنا بنقول في سمات غلط احنا عايزين نكسرها من حياتنا، وسمات حلوه موجوده فيك، الموقن موجوده فيك ان شاء الله، احنا عايزين نعليها وبكده نصل لبر الامان
ان شاء الله رب العالمين. فالحمد لله باذن الله في معانا حلقه ان شاء الله رب العالمين لحق النفس ولمتعه النفس، ان شاء الله ربنا يتم لنا هذه السلسله على خير باذن الله. الحمد لله شيخنا، انا شايف يعني بفضل الله سبحانه وتعالى التعليقات والناس بتتكلم على موضوع النفس، واضح ان ده موضوع يعني مؤثر على الناس كلها وبيهم كل انسان، لان كل واحد بدا يهتم بنفسه وبدا يخاف على نفسه، وخصوصا بعد ما سمعنا البهيميه والسبعيه عاوزين نكون الملائكيه ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ احمد، ان شاء الله رب العالمين نتمها هذه السلسله على خير، وفي انتظارنا الميعاد ثابت باذن الله
ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. نشكركم ونلتقي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في قبل هذا الموعد بساعة مع الحلقة القادمة إن شاء الله من هذه الدورة، احرصوا عليها دورة تزكية النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي لنا أنفسنا. أشكر حضرتك يا دكتور أحمد،
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
أشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبابنا صلوا على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر، صلاتي وسلامك ترى على رسولك.